مرحبا بك يا أحلى الأصدقاء. أتطلع مستمعي أن أقضي بصحبتك وقتا مفيدا، إذ أدعوك حتى تدرس معي فقرة جديدة من سفر الرؤيا. رجائي قبل ذلك أن نرفع دعاء إلى الله حتى ينير بصائرنا بكلمته، فتحدث التغيير الذي يتوقعه في مواقفنا والسلوك. نواصل التأملات في الفصل الثامن من سفر الرؤيا. رأينا المرة الماضية أن الرب يسوع قد بات هو المسؤول عن كل ما يجري منذ ذلك الحين فصاعدا في سفر الرؤيا، فهو لا يتحرك بصفته أحد الممثلين على مسرح الأحداث، بل هو موجود في السماء مع الكنيسة، وهو ليس الشفيع بل الديان. هو يحمل السفر ذا الأختام السبعة ويدير جميع الأحداث من العرش. ثم رأينا كيف أن صلوات القديسين قد صعدت كبخور، وها هي استجابة الصلاة تأتي من السماء، فقد صلى قديسو فترة الضيق العظيمة إلى الله كي ينتقم لهم. نقرأ الآن مرة أخرى من الفصل الثامن من الرؤيا من الآية السادسة وحتى نهاية الفصل.
ثم إن السبعة الملائكة الذين معهم السبعة الأبواق تهيأوا لكي يبوقوا، فبوق الملاك الأول فحدث برد ونار مخلوطان بدم وألقيا إلى الأرض، فاحترق ثلث الأشجار واحترق كل عشب أخضر. ثم بوق الملاك الثاني فكأن جبلا عظيما متقدا بالنار ألقي إلى البحر، فصار ثلث البحر دما، ومات ثلث الخلائق التي في البحر التي لها حياة، وأهلك ثلث السفن. ثم بوق الملاك الثالث فسقط من السماء كوكب عظيم متقد كمصباح، ووقع على ثلث الأنهار وعلى ينابيع المياه، واسم الكوكب يدعى الأفسنتينا، فصار ثلث المياه أفسنتينا، ومات كثيرون من الناس من المياه لأنها صارت مرة. ثم بوق الملاك الرابع فضرب ثلث الشمس وثلث القمر وثلث النجوم حتى يظلم ثلثهن، والنهار لا يضيء ثلثه والليل كذلك. ثم نظرت وسمعت ملاكا طائرا في وسط السماء قائلا بصوت عظيم: ويل 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 للساكنين على الأرض من أجل بقية أصوات أبواق الثلاثة الملائكة المزمعين أن يبوقوا.
لقد انقضت نصف ساعة الصمت وقد سمعت صلوات القديسين، وصدر الأمر للملائكة بأن يتأهبوا للنفخ في الأبواق، وعند النفخ بالأبواق سوف ينزل غضب الله على الإنسان المتمرد. بدأت الدينونة المباشرة من الله، وبدأت على الحياة النباتية بالعشب وانتهاء بالأشجار الضخمة. لقد استخدم الله الطوفان في أول دينونة عالمية، وها هو الآن يستخدم النار التي ستطهر الأرض. كانت الحياة النباتية هي أول شيء خلق، وسوف تكون أول شيء يدمر. ثم رأينا أن كتلة ضخمة ستطرح في بحر حقيقي، وسوف يصبح ثلث هذا البحر الحرفي دما، وستموت ثلث مخلوقات البحر موتا فعليا. والأمر كله لا يعنينا كمؤمنين سوى أنها مأساة كبيرة ستحل على العالم الرافض للمسيح والساخر من كلمة الله اليوم، وما من شك في أن هذا شيء يحزن قلب المؤمن، لكن لا ينبغي أن يؤثر هذا على قلوبنا فحسب، بل على إرادتنا وأقدامنا، بحيث نبدأ بالتحرك وبتوصيل كلمة الله إلى العالم أجمع. هذه هي مسؤوليتنا كمؤمنين. صحيح أننا لا نستطيع أن نحول دون وقوع هذه الدينونة على الأرض، لكننا نستطيع أن نوصل كلمة الله إلى الناس، وأن نقلل من عدد الناس الذين سيبقون على الأرض، بحيث يكون عدد الذين يجوزون في هذه الضيقة أقل ما يمكن. عدد 10 و11. ثم بوق الملاك الثالث فسقط من السماء كوكب عظيم متقد كمصباح، ووقع على ثلث الأنهار وعلى ينابيع المياه، واسم الكوكب يدعى الأفسنتين، فصار ثلث المياه أفسنتينا، ومات كثيرون من الناس من المياه لأنها صارت مرة. نحن نعيش في عصر يكثر فيه الحديث عن التلوث، وهي مشكلة حقيقية، ويبدو أن الإنسان ماض قدما في تلويث المياه، لكن الإنسان سيرغم في وقت ما على تنظيف مياه هذا العالم إن أراد الاستمرار في البقاء. فحفظ الذات هو أول قوانين الطبيعة، ومن المؤكد أن الإنسان يريد البقاء على سطح هذه الأرض، لهذا فسوف يتوجب عليه أن يفعل شيئا حيال ذلك. وفي فترة الضيقة العظيمة سوف تتلوث المياه العذبة التي تشكل مياه الشرب للإنسان، أي ثلث المياه. حينما عبر بنو الشعب القديم البحر الأحمر، جاءوا إلى موضع يدعى مارة، كانت فيه المياه مرة، وقد أمر الله موسى بأن يأخذ شجرة وأن يطرحها في المياه فتصبح عذبة. وهنا في سفر الرؤيا سوف تصبح المياه العذبة مرة بسبب كوكب في السماء، أما الشجرة التي وضعها موسى في الماء فهي ترمز إلى صليب المسيح. الأفسنتين هو اسم يستخدم مجازيا في العهد القديم على النحو التالي: أولا للإشارة إلى وثنية الشعب القديم، وثانيا للإشارة إلى البؤس والحزن، وثالثا للإشارة إلى الظلم. هذا الكوكب هو كوكب حرفي يحتوي على مواد سامة تلوث ثلث الموارد المائية العذبة في الأرض، واسم الكوكب يوحي بأن هذه دينونة على الإنسان بسبب عبادته للأوثان وبسبب ظلمه، والبؤس والحزن هما العواقب الطبيعية الناجمة عن هذه الدينونة. عدد 12: ثم بوق الملاك الرابع فضرب ثلث الشمس وثلث القمر وثلث النجوم حتى يظلم ثلثهن، والنهار لا يضيء ثلثه والليل كذلك. من المصادر الرئيسية التي يعتمد الناس عليها للحصول على النور والدفء على هذه الأرض هي الشمس، كما أن الإنسان يعتمد بدرجة أقل على القمر والنجوم. وقد ظهرت هذه الأجرام السماوية في اليوم الرابع من إعادة الخلق، فقد خلقت من قبل لكن النور بزغ في اليوم الرابع، وها هو النور يزول هنا عن ثلث الأرض. لقد سمح الله لهذه الأنوار بأن توجد في جلد السماء، وعمل الله النورين العظيمين، النور الأكبر لحكم النهار والنور الأصغر لحكم الليل، وجعلهما لآيات وأوقات. وقد أشار الرب إلى أنه في فترة الضيقة العظيمة سوف تحدث آيات خاصة بهذه الأجرام السماوية. يقول الرب في إنجيل متى: وللوقت بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوءه، والنجوم تسقط من السماء، وقوات السماوات تتزعزع. سوف تتغير قوانين الطبيعة تغيرا جذريا بسبب هذه الاضطرابات، وستكون هناك حدود لذلك، حيث سيتأثر ثلث الليل وثلث النهار فقط. وهكذا فإن الله يستعد لإطفاء الأنوار عن الأرض، لكن رغم ذلك فقد أوضح قائلا: مدة كل أيام الأرض زرع وحصاد وبرد وحر وصيف وشتاء ونهار وليل لا تزال. عدد 13: ثم نظرت وسمعت ملاكا طائرا في وسط السماء قائلا بصوت عظيم: ويل 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 للساكنين على الأرض من أجل بقية أصوات أبواق الثلاثة الملائكة المزمعين أن يبوقوا. حينما ينفخ في البوق الرابع يتم الإعلان عن ويل معين ودينونة محددة سيأتيان على الأرض، ونرى هنا أن الأبواق الثلاثة الأخيرة مفصولة عن الأبواق الأربعة الأولى، فهي أبواق ويل. والترجمة الحرفية هنا هي: ثم نظرت وسمعت نسرا طائرا في وسط السماء قائلا بصوت عظيم. قد يقول قائل: نسر يتكلم؟ هل هو نسر بالمعنى الحرفي للكلمة؟ صديقي المستمع، إذا كان الله قادرا على جعل الببغاء وبعض أنواع الطيور الأخرى تتكلم، فمن المؤكد أنه لن يواجه أي صعوبة في جعل هذا النسر يتكلم أيضا. من المدهش أن نلاحظ أن الرب يسوع قد استخدم النسر للحديث عن مجيئه. قال في إنجيل متى: لأنه حيثما تكن الجثة فهناك تجتمع النسور. وهذا سيحدث بعد معركة هرمجدون العظيمة. نأتي الآن إلى الفصل التاسع من الرؤيا. كما قلنا، الأبواق الثلاثة الأخيرة منفصلة عن الأبواق الأربعة الأخرى في أنها أبواق ويل، وقد قرأنا في العدد 13 من الفصل الثامن: ثم نظرت وسمعت ملاكا أو نسرا طائرا في وسط السماء قائلا بصوت عظيم: ويل 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 للساكنين على الأرض من أجل بقية أصوات أبواق الثلاثة الملائكة المزمعين أن يبوقوا. وهذا يأتي بنا إلى قسم عجيب وغريب ومحير للعقل. لقد ظهرت كل أنواع التفسير لهذا القسم، لكن إن رجعنا إلى ترسيخ أقدامنا على قاعدة صلبة فسوف نجد أن الأشياء المذكورة هنا لا تخيف المؤمنين. فإن كنت صديقي ولدا من أولاد الله فلن تجوز في هذه الأشياء، فهي ليست الرجاء المبارك للكنيسة حتى تحتمل هذه الأمور. فسوف تكون الكنيسة قد اختطفت في هذا الوقت، لكن هذه هي الأشياء التي ستحدث في فترة الضيق العظيمة للعالم الذي يرفض المسيح. هذه الويلات هي أكثر الفترات ظلاما وإيلاما في الضيقة العظيمة، وهي غالبا ما تقرن بالثلاث سنوات ونصف السنة الأخيرة من الأسبوع 70 لدانيال، ألا وهي فترة الضيقة العظيمة. وسوف تكون هذه أحلك أيام يشهدها التاريخ البشري. ولا بد من الاعتراف هنا أن اللغة المستخدمة تستعصي كثيرا على الفهم والتفسير، لكن هذا لا يعني التخلي عن أسلوبنا القائم على التفسير الحرفي حتى في أعقد الحالات. وإن كان هناك تفسير آخر أكثر ملائمة فسوف يقدم لنا الرسول يوحنا المفتاح لذلك. لابد لنا أن نقرأ من هذا الفصل التاسع من الرؤيا الآيات الست الأولى مع الأخت رندا.
ثم بوق الملاك الخامس فرأيت كوكبا قد سقط من السماء إلى الأرض وأعطي مفتاح بئر الهاوية، ففتح بئر الهاوية فصعد دخان من البئر كدخان أتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر، ومن الدخان خرج جراد على الأرض، فأعطي سلطانا كما لعقارب الأرض سلطان، وقيل له أن لا يضر عشب الأرض ولا شيئا أخضر ولا شجرة ما إلا الناس فقط الذين ليس لهم ختم الله على جباههم، وأعطي أن لا يقتلهم بل أن يتعذبوا 5 أشهر وعذابه كعذاب عقرب إذا لدغ إنسانا. وفي تلك الأيام سيطلب الناس الموت ولا يجدونه ويرغبون أن يموتوا فيهرب الموت منهم.
نجد في الآية الأولى وصفا للمشهد حيث يقوم الملاك الخامس بالتبويق فيسقط كوكب من السماء. ثم بوق الملاك الخامس فرأيت كوكبا قد سقط من السماء إلى الأرض وأعطي مفتاح بئر الهاوية. لقد رأينا للتو كوكبين، وقد قلنا إنهما كوكبان ساقطان بالمعنى الحرفي للكلمة. نحن نعتقد أن هذا الكوكب هو الشيطان، ورغم أن البعض يقولون إنه ضد المسيح إلا أننا لا نعتقد ذلك. وهناك عدة أسباب تدعونا للاعتقاد بأن هذا الكوكب هو الشيطان. فقد كتب النبي إشعياء يقول: كيف سقطت من السماء يا زهرة بنت الصبح؟ كيف قطعت إلى الأرض يا قاهر الأمم؟ ونقرأ في إنجيل لوقا: فقال لهم يسوع: رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء. كما كتب الرسول بولس: ولا عجب لأن الشيطان نفسه يغير شكله إلى شبه ملاك نور. إن هذه الشواهد الكتابية تؤكد الرأي القائل بأن الشيطان هو المقصود هنا. وسوف يذكر الرسول يوحنا لاحقا أن الشيطان قد طرد من السماء إلى الأرض. وإن كنا قد أثبتنا أن الكوكب هو الشيطان المطرود من السماء، فما الذي يفعله؟ إنه يذهب إلى أسفل ويأخذ مفتاح بئر الهاوية مما يعني أن الله يسمح له بذلك، والمفتاح يشير إلى السلطة والقوة، وهذا قد أعطي له بسماح من الله. إذن أعطي مفتاح بئر الهاوية، والهاوية هي الحفرة التي لا قعر لها المذكورة في الآية الثالثة من الفصل 20 من سفر الرؤيا، والهاوية تختلف عن الجحيم. ومن المرجح أن الرب يسوع قد أشار إلى الهاوية في إنجيل متى حينما قال: لأنه كما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليال، هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض 3 أيام و3 ليال. يتحدث الرب يسوع هنا عن نزوله إلى قلب الأرض. إن جسد يسوع لم يدفن في واقع الأمر في الأرض، فقد وضع في قبر جديد، ومن المؤكد أنه لم يوضع في قلب الأرض. لكن المقصود هنا في لغة متى هي أنه ذهب إلى الهاوية. وحينما تحدث الرب يسوع عن موت الغني ولعازر، فقد أوضح تماما أن الهاوية تتألف من حجرتين، فقد مات الغني وذهب إلى موضع العذاب، أما الفقير فمات وذهب إلى حضن إبراهيم أو الفردوس كما دعاه الرب يسوع. وقد ذهب الرب يسوع إلى هناك عند موته كي يعلن انتصاره للمخلصين، ولكي يخبرهم أنه سيقودهم إلى محضر الله. وهذا هو في اعتقادنا ما قصده الرسول بولس حينما قال إن الرب يسوع سبى سبيا، فقد ذهب إلى الهاوية كي يعلن أن فداءه قد تم. يمسك الرب الآن بمفتاح الهاوية، ويخبرنا الرسول بطرس أن الشياطين مسجون هناك، كما نقرأ في إنجيل لوقا: فسأله يسوع قائلا: ما اسمك؟ فقال: لاجئون، لأن شياطين كثيرة دخلت فيه، وطلب إليه أن لا يأمرهم بالذهاب إلى الهاوية. إن الهاوية مكان بالمعنى الحرفي للكلمة، فكلمة الله لا تعلم أن السماء والجحيم هما مجرد أسطورتين، بل هي تعلم أنهما مكانان حقيقيان كالمكان الذي تعيش أنت فيه الآن. في الفترة الأخيرة من الضيقة العظيمة يعطى مفتاح الهاوية للشيطان، ويعطى حرية لم تعطى له من قبل. وربما أن هذا يفسر عدم موت الناس في هذه الفترة، فالشيطان يريد أن يبقيهم أحياء، فهو لا يريد لجيشه أن يهلك أبدا. لابد أن نتوقف هنا لضيق الوقت أصدقائي. أرجو أن تنضموا إلي في الحلقة المقبلة لنستكمل هذه التأملات والأحداث المثيرة عبر سفر الرؤيا، ولكن أرجوك ألا تضيع أي فرصة للتعرف على شخص المسيح لتضمن مستقبلك المشرق معه وفي حضرة الله. إلى اللقاء، وليبارك الرب حياتك لمجد اسمه المبارك.